بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة. تكلمنا في الدرس السابق حول البحث الأول في باب الزكاة، كتاب الزكاة، وكان في من تجب عليه الزكاة. ذكرنا أنها تجب على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف، وذكرنا أحكام البالغ والعاقل والحر، وبعد ذلك دخلنا في أحكام المالك، يعني هذا الشرط الأخير، شرط المالكية. وبلغ الكلام إلى صنف من الناس، من المكلفين، تجب عليهم الزكاة، وهم الجنود الإسلاميون الذين يغنمون في معارك الإسلام، في معارك الإسلام. فالغنيمة إذا كان فيها جنس زكوي، يعني أغنام أو أبقار أو إبل أو عملة ذهبية أو عملة فضية، فإنها أو غلات حنطة وشعير وزبيب وتمر، فإنها أيضا تكون هذه الغنائم موردا لاستخراج الزكاة. يعني حصة الجندي إذا كان أعطي للجندي حصة من الغنيمة وكانت مثلا 5 إبل، هذه الحصة يجب أن يستخرج منها زكاتها، لكن طبعا بعد أن يمر عليها حول وهي في ملكه، في ملك هذا الجندي، يمر عليها سنة وهي في ملكه. ولذلك هذه الحصة، يعني الحصة من الغنيمة، لا تجري في الحول، لا تدخل في الحول، يعني لا يحتسب لها سنة إلا بعد أن تقسم الغنيمة وتحدد لكل جندي قسمته. حينئذ قسمة هذا الجندي، قسمة كل جندي، يبدأ بعد أن يستلمها، بعد أن تعزل من قبل الإمام، تعزل له ويستلمها وتكون له، حينئذ تدخل في ملكه، حينئذ تجري في الحول، يعني تدخل في الحول، يعني يبتدأ حساب سنة لها من ذلك اليوم، يعني يبتدأ حساب سنة لها من ذلك اليوم الذي قبضها الجندي، قبض تلك الحصة. فحينما يأخذ حصته يبدأ يحسب لها سنة، ذلك اليوم هو أول يوم في السنة، إلى مرور سنة كاملة على الحصة وهي في يده، حينئذ يجب استخراج الزكاة منها. أما قبل أن تقسم الغنيمة طبعا لا زكاة، مثل وإن كان الجندي يعرف حصته 5 إبل، 5 من الإبل يعرف هاي حصته مبينة مثلا، لكن قبل أن يقسمها الإمام ويحدد لهذا الجندي قسطه وسهمه، لا تجري في الحول تلك الغنيمة. إذن تجري في الحول، تدخل بالحول، يعني يبتدأ احتساب سنة لها بعد أن تقسم الغنيمة ويحسب لكل جندي قسطه. ولذلك إذا قسم الإمام الغنائم لكل جندي حصته وقال هذه الحصة للجندي زيد مثلا، يبدأ يحسب لها حول، تدخل في الحول، تجري في الحول، يبدأ يحسب لها سنة. إذا كان غائب الجندي ما موجود وحسبوا له حصته، ما يبدأ يحسب لها حول إلا بعد أن يوصل إلى مكان التقسيم ويأخذ حصته، حينئذ يبدأ يحسب لها حول، تبقى عنده حول، حينئذ يجب استخراج الزكاة منها. ولو في أثناء الحول تصدق مثلا بحصته، حينئذ تسقط عنه الزكاة، ينقطع الحول. أو من الأول نذر أنه سوف يتصدق بحصته، حينئذ أيضا ينقطع الحول، بعد راح يصدق بها في أثناء الحول، بعد ما تدخل في الحول ويسقط استخراج الزكاة منها، لأنه راح يصدق بها قبل أن تكتمل عنده أو تبقى عنده سنة تلك الحصة، راح يصدق بها لأن نذر أنه يعطيها للفقراء يتصدق بها، أيضا حينئذ يسقط استخراج الزكاة من عندها. هذه الفقرة شرحناها، نقرأها، نقرأ فقرة فقرة باعتبار المسائل دقيقة. قال ولا تجري الغنيمة في الحول، ما تدخل في الحول، ما يبتدأ احتساب سنة إلها إلا بعد القسمة، بعد أن تقسم وتحدد لكل جندي قسمته. ولو عزل الإمام قسطا سهما لجندي معين جرى في الحول، هذا القسط دخل في الحول يبتدأ احتساب سنة له إن كان صاحبه حاضرا، إذا كان الجندي حاضر بحيث يقدر يستلم حصته يبدأ يحسب الحول، وإن كان الجندي غائبا فعند وصوله إليه، عندما يصل القسط إليه إلى الجندي حينئذ يبدأ يحسب له حولا، تدخل حصته في الحول، تجري في الحول، تعبيرات مختلفة والمعنى واحد. ولو نذر الجندي في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب بنفس السهم، بنفس السهم بالخمسة إبل يتصدق بها عين النصاب، عين الحصة، انقطع الحول حينئذ لا يحتسب له الحول، ينقطع لتعينه للصدقة، حينئذ يتعين النصاب، تعينه يعني النصاب المن للصدقة. قال والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها. قلنا أن الشرط الأخير لوجوب الزكاة في الأموال الزكوية في النصب الزكوية هو تمكن المالك لها من أن يتصرف بها، لأن بعض الملاك صحيح يملك صنف زكوي يعني مال يتعلق به زكاة، كأن يملك 5 من الإبل أو يملك 20 دينار ذهب، إلا أنه لا يستطيع التصرف بها، كما لو كانت مرهونة راهنها عد واحد، هذا لا يستطيع أن يتصرف بها، هذه لا يجب استخراج الزكاة منها إلى أن يتمكن ويأخذها ويتمكن من التصرف بها، حينئذ يبدأ يحسب لها حول ويستخرج منها الزكاة. فالتمكن إذن من التصرف في النصاب يعني في المقدار المحدد اللي يستخرج منه الزكاة، مثلا في الإبل 5 إبل هذا نصاب، يستخرج منه شات يحصل على شات ولو كان يشتريها ويعطيها للحاكم الشرعي، يعطيها للمرجع الأعلى بعنوان زكاة عن هذه عن هذا النصاب يعني عن الإبل 5، فيجب أن يكون قادر على أن يتصرف بهذا النصاب بالإبل 5 موجودة في حوزته بحيث يستطيع أن يتصرف بها، وإلا لا يجب عليه استخراج الخمس منها. إذن التمكن من التصرف بالنصاب هذا معتبر مشترط في وجوب الزكاة. بعد شيء آخر يلزم أن يتمكن من أداء الواجب، يعني يلزم أن يكون هذا المالك للنصاب، المالك للإبل 5 قادر على أن يؤدي الواجب. الواجب شنو هو؟ شات زكاة بعنوان زكاة الإبل 5، يعطي شات، يكون متمكن. هذا التمكن من إعطاء الشات، من إعطاء الزكاة للحاكم الشرعي، هذا مشترط في الضمان، مشترط في الضمان لا في الوجوب. يعني وجوب الزكاة يتعلق به بأي شرط؟ بشرط أن يكون مالك للنصاب وقادر على التصرف بذلك النصاب. أما إمكان إعطاء الواجب للحاكم الشرعي هذا شرط لا في الوجوب، الوجوب متحقق، وإنما شرط في الضمان، شرط في الضمان لا في تحقق الوجوب، وإلا الوجوب متحقق. الضمان ما معنى؟ المعنى هو أنه لو كان عنده 5 إبل متمكن من التصرف بها، هذا يحصل حينئذ الأمر الأول، وهو تحقق الوجوب، يتحقق عليه الوجوب، وجوب استخراج الزكاة، لأن هو مالك للخمسة إبل وقادر على التصرف بها، يتحقق حينئذ الوجوب في رقبته في ذمته. بعد إذا يتمكن، هذا مطلب أول. المطلب الثاني إذا يتمكن من الأداء، من إعطاء الشات إلى الحاكم الشرعي كزكاة لهذه الإبل 5، إذا يتمكن وما أعطى تلك الشات إلى أن تلفت الشات، حينئذ هو ضامن للشات، يجب أن يأتي بشات أخرى ويعطيها الحاكم الشرعي، لأنه متمكن من استخراج تلك الشات وإعطائها كزكاة للإبل 5. فإذا كان متمكن من أداء الواجب، الواجب شنو هو؟ الزكاة بعد أن وجبت عليه، وما أعطاها لتلك الشات اللي هي الواجب اللي هي الزكاة، حينئذ إذا تلفت هذه الشات ماتت فهو ضامن لها. لكن لو كان ما متمكن من إعطاء الواجب، يريد حاكم شرعي يعطي الشات، ما موجود يمه حاكم شرعي، بأي شكل، وكيل، الحاكم الشرعي، فقير، ما لقى أي واحد يعطيه الشات، هذا حينئذ غير متمكن من استخراج من إعطاء الواجب، أو لا ماكو شات، بحث عن شات، راد يشتري له شات على مود يعطيها كزكاة للإبل الخمسة، ما لقى شات. واضح؟ هذا أيضا فرض. فلو المثال الأول نرجع له، لو كان عنده شات لكن راد ينطيها، ما لقى فقير، ما لقى حاكم شرعي ينطيه الشات كزكاة للإبل الخمسة، حينئذ إذا تلفت هذه الشات بدون تفريط، ما فرط بيها، حافظها، محافظ عليها، ما تتوحدها، هذا لا يضمن، تسقط عنا الزكاة بعد الإبل الخمسة كأنها مزكات، ما يجب عليه أن يروح يشتري شات أخرى ويعطيها كزكاة عن تلك الإبل الخمسة. أما لا، لو كان لم يتمكن من أداء الواجب، لم يتمكن من إعطاء الشات للحاكم الشرعي أو للفقير، ثم تلفت الشات بتفريط منه، هو عرضها للتلف، خلاها ترعى مع الذئاب وأكلتها الذئاب، هذا مفرط، حينئذ يجب عليه أن يضمن الشات، يضمن الشات، يعني يشتري شات أخرى ويعطيها للحاكم الشرعي عندما يتمكن. إذن التمكن من التصرف هو شرط في وجوب الزكاة، هذا مطلب. المطلب الثاني، التمكن من أداء الواجب من إعطاء الشات في مثالنا، هذا شرط في الضمان، شرط في وجوب الضمان. فإذا كان غير متمكن من إعطاء الواجب وتلفت الشات بيده بدون تفريط، فهو ليس بضامن، لا يجب عليه الضمان. واضح؟ إذن إذا أمكن أداء الواجب، شوف جملة شرطية، إذا أمكن أداء الواجب يعني الشات أعطاها الحاكم الشرعي ولم يعطها له، هو متمكن فهو ضامن لها إذا تلفت، وإذا لم يمكن له أن يعطي الواجب، أن يؤدي الواجب يعني الشات، وتلفت بلا تفريط، فهو ليس بضامن. جملة شرطية، إذن إمكان أداء الواجب شرط في الضمان. واضح؟ بحيث لو لم يتمكن من إعطاء الواجب وتلف الواجب، تلفت الشات بدون تفريط، فهو ليس ضامنا، وإذا تمكن بالعكس وما أعطى وتلفت فهو ضامن. إذن أداء التمكن من أداء الواجب من إعطاء الزكاة من إعطاء الشات ليس شرطا في الوجوب. شرط الوجوب شن هو؟ التمكن من التصرف. إذا تمكنت من التصرف في الإبل يتحقق الوجوب، هذا شرط الوجوب، التمكن من التصرف. أما إمكان أداء الواجب فهو شرط في الضمان، يعني إذا يتمكن من أداء الواجب وما أدى فهو ضامن له إذا تلف، يجب أن يشتري غيره ويؤديه. واضح؟ هاي مسألة لدقتها رغم صغرها لكن دقيقة جدا وصعبة، نقرأها. قال: والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها. أي أجناس؟ الأجناس الزكوية، يعني الغلات الأربعة، الأنعام الثلاثة، والنقدين الذهب والفضة. تمكن من التصرف معتبر يعني مشترط في كل هذه الأجناس، يعني في وجوب الزكاة في هذه الأجناس، مشترط في وجوب الزكاة في هذه الأجناس. إذن التمكن من التصرف شرط في الوجوب، في وجوب الزكاة في كل الأجناس، هذا مطلب. المطلب الثاني، وإمكان أداء الواجب يعني نفس إعطاء الزكاة، إعطاء الشات عن الإبل الخمسة، هذا شرط معتبر في أي شيء؟ معتبر في الضمان، شرط في الضمان. بمعنى، اكتبها هاي، إذا لم يتمكن من أداء الواجب، ماكو حاكم شرعي يعطي الشات، وتلفت الشات بلا تفريط منه، لم يضمن. وبالعكس، إذا تمكن من أداء الواجب، أكو حاكم شرعي وما أنطى الشات وفرط فيها حتى تلفت، حينئذ هو عرضها للتلف ما أعطاها الحاكم الشرعي، حينئذ هو ضامن لتلك الشات، يجب أن يشتري غيرها. قال: معتبر في الضمان لا في الوجوب. طبعا شرط الوجوب مو إمكان الأداء، أداء الزكاة، لا، شرط الوجوب هو إمكان التصرف، أما شرط الضمان، شرط الضمان شنو هو؟ إمكان أداء الواجب. هذه أيضا مسألة دقيقة انتهت وشرحناها مع المثال. المسألة التي بعدها، قال: فلا تجب الزكاة في المال المغصوب ولا الغائب، المال الغائب، إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه. بالنسبة للمال الذي غصب مني، عندي 20 دينار ذهب غصبت من عندي، أخذت بالقوة بالعنوة، هذه لو دارت عليها سنة وهي في حوزة الغاصب، هل يجب علي أن أزكيها؟ هم أخوذ من عندي، هم أنه أبطي زكاة؟ لا، لا يجب. كذلك لو كان عندي مال لكنه غائب عني، مثلا أنا عندي أموال في العراق، عنده 20 دينار ذهب بالعراق، وأنا هاجرت إلى الغرب مثلا إلى دولة أخرى والمال غائب عني، أموالي في بلد آخر وأنا في بلد آخر، ما أستطيع أن أستخرج من عند الزكاة، ليس في متناول يدي، يعني أنا غير متمكن من التصرف فيه بعبارة أخرى. إذن يختل الشرط، الشرط الأخير هو إمكان التصرف في المال، أنا غير متمكن من التصرف في المال، غائب عني وليس في يدي ولا في يد ولي وكيلي، وكيل ما عندي هم بالعراق حتى مخليه وكيل على أموالي حتى هو يتصرف بالنيابة عني، ما عندي وكيل، ولا بيد ولي، مثل إذا كنت أنا طفل وعندي أموال في ذلك البلد وما مخليها بيد والدي أو بيد جدي اللي هو الولي مالتي، واضح؟ حينئذ هذه الأموال غائبة عني لا زكاة بها. كذلك الرهن أيضا، لو عندي 20 دينار ذهب أو عندي 5 من الإبل، خب هاي صنف زكوي ونصاب زكوي، يعني بالغ الحد الذي يجب استخراج الزكاة منه وهو 5 من الإبل، لكن أنا راهنها عند واحد يطلبني فلوس، فهذا أخذ الإبل مالتي إلى أن أرجع له الفلوس اللي يطلبني إياها، هذه الإبل اللي أنا راهنها عند هذا المرتهن لا يجب علي استخراج زكاتها. كذلك الوقف، لو عندي 5 من الإبل ووقفتها على الحجاج، هي وقف للحجاج، أيضا لا يجب علي أن استخرج منها الزكاة. وكذلك صنف آخر الضال، حيواناتي ضالة يعني ضائعة، عندي 5 من الإبل لكن ضائعة، أيضا لا يجب علي استخراج زكاتها زكاتها. لو عندي مال مفقود، عندي 20 دينار ذهب لكن مفقودة ضائعة، أيضا ما يجب علي، لا يجب علي استخراج زكاتها. لكن إذا مالي الضائع أو حيواناتي الضالة ضاعت لمدة من الزمن، مضت عليها سنون وهي ضائعة ثم عادت إلي، هل يجب علي أن أزكيها؟ لا، يستحب لي أن أزكيها لسنة واحدة، يعني يستحب أولا مو يجب، ثانيا لسنة واحدة أستخرج زكاة سنة واحدة، مو أستخرج زكاة كل السنين اللي كانت حيواناتي به ضائعة في تلك السنين، يستحب. نعم إذا حيواناتي رجع لي وبقى عندي سنة كاملة، حينئذ يجب علي أن أستخرج زكاتها، لكن قبل أن تمضي عليهم سنة هستوي الراجعات من الضياع لا تجب علي استخراج زكاتهم. نعم يستحب استخراج زكاة سنة واحدة، يعني مرة واحدة. كذلك القرض، لو أعطيت أموالي قرضا عد 20 دينار ذهب، خب هذا صنف زكوي ومقدار زكوي، يعني نصاب زكوي، لكن أعطيت قرض إلى إنسان الداين عندي، مدام مو بيدي بيد المدين، أيضا لا يجب علي استخراج زكاته إلى أن يرجع علي الدين، إلى أن يرجع علي القرض، ولا حتى الدين. شوف أكو فرق بين القرض والدين، القرض يعني أنا أقرض واحد محتاج أقرضه مالا، أما الدين فالمصنف هنا استخدمه في للتعبير عن معنى آخر، الدين هو أنه اشتريت أنا بضاعة وما أنطيت فلوسها، فثمن البضاعة دين برقبتي علما للبائع، ما يسموه قرض يسموه دين، واضح؟ في رقبتي دين للبائع، شنو هو الدين؟ ثمن البضاعة اللي أنا اشتريتها. إذن القرض هو عبارة عن هذه اعطاء الاموال لمحتاج الى اجل معين ثم يرجعها، الدين لا هو الثمن الثابت في ذمتي لبضاعة اشتريتها ولم اعطي ثمنها، اذا الثمن الباقي في الذمة هذا دين يسمى. ايضا هذا انا اطلب فد واحد فلوس بايع له فد بضاعة وما مطيني فلوسها، باقي فلوس البضاعة ثمن البضاعة دين في رقبة عمرو، ايضا هذه انا ما استلمتها لحد الان لا يجب علي ان ازكيها، يعني انا اطلبك 20 دينار ذهب لان انت مشتري من عندي بضاعة، 20 دينار ذهب انت لحد الان ما مطيها الي، هذه وان كان بالاخير انت حتما راح تطيني اياها الا انه ما استخرج زكاتها من هسه، لا يجب علي لانها في ذمتك ولم تصل الى يدي، اذا وصلت الى ايدي حينئذ يجب علي ان استخرج منها الزكاة. نعم اذا كان التأخير بسببي انا، يعني أنا بعتك بضاعة وب20 دينار ذهب، أنت ال20 دينار ذهب ما أعطيتني إياها، تريد تطيني، أنا أقول لك لا ما محتاج، أنا خليها على كيفك براحتك، هسه هذا التأخير صار بسببي، أنا متنازل، أنا أقول تريد تطيني أنت الآن فلوس البضاعة، لكن أنا أقول لك على كيفك لا تطيني، خاف جنابك تحتاجن في أمور أخرى على راحتك، فصار التأخر بسببي أنا البائع، هذا حينئذ الأحوط الأحوط الوجوبا أن أستخرج دين هذا الثمن اللي انا اطلبه منك، يعني اللي انا املكه وهو في ذمتك، يعني بعدك ما مطينيه. لحظة وجوبا أن أستخرج زكاته. هذا المقدار نقرأه. قال فلا تجب الزكاة في المال المغصوب. أموالي مغصوبة رايحة تالف مأخوذة، هذه لا يجب علي أن أستخرج منها الزكاة. ولا الغائب، يعني المال الغائب، مالي غائب عني في بلد آخر، إذا لم يكن في يد وكيله ولا وليه، في يد وكيله ولا وليه. لا هكذا أنا تارك بالبنك مثلا، أو تارك في مكان حافر له بالأرض وتارك، هذا حينئذ لا يجب علي أن أستخرج زكاته. ولا الرهن على الأشبه، مالي مرهون، واحد يطلبني فلوس، طيت الخمس إبل مالتي على مود تبقى رهن عنده، هذه لا يجب علي أن أستخرج زكاتها. على الأشبه أقرب من الأدلة. ولا الوقف، أموالي وقفتها صارت وقف، أيضا ما أستخرج منها زكاة. ولا الضال، الضال يعني المقصود الحيوانات الضالة، إبلي ضالة ضائعة، أيضا لا يجب علي أن أستخرج زكاتها. ولا المال المفقود، أموالي ضائعة، على الحيوانات إذا ضاعت يسمونها ضالة، المال إذا ضاع يسمى مفقود، أيضا لا يجب علي أن أستخرج زكاته. فإن مضى عليه على هذا المال الضائع أو الحيوانات الضالة سنون وهو ضائع، وعاد إلي مالي زكاه. من هو زكاه؟ المالك، صاحب المال، لسنته استحبابا، زكاة تلك السنة يطلعها استحبابا. ولا القرض، أموالي مطيها أنا مقرضها إلى محتاج، لا يجب علي أن أستخرج زكاتها حتى يرجع إلى صاحبه. إذا أن ترجع لي أموالي اللي أنا مطيها قرض، حينئذ يجب علي أن أزكيها. ولا الدين حتى يقبضه، دين قدمته بخدمتك ثمن البضاعة اللي أنا ما مطي ثمنه، واضح، أنا اشتريت بضاعة ما طيت ثمنها، هذا دين باقي بذمتي. صاحب البضاعة اللي يطلبني هاي الفلوس يطلبني الثمن، لا يجب عليه أن يستخرج زكاة هذا الثمن اللي أنا لحد الآن ما مطيه. قال فإن كان تأخره، تأخر الدين أو تأخر القرض من جهة صاحبه، صاحب الفلوس هو يقول على كيفك لا تطيني بعدني أنا ما متوازي، حينئذ قيل تجب الزكاة على مالكه، على مالك القرض أو مالك الدين. وقيل لا تجب، والأول أحوط أنها تجب، أحوط وجوبا. ثم قال والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها. بالنسبة للكافر أيضا مكلف، قال ما سلككم في سقر؟ قال لم نكن من المصلين. الكافر يحاسب على الزكاة وعلى الصلاة وعلى الصوم، لكن لا تصح منه لو أعطاها، لأن شرط الزكاة القرب إلى الله تعالى، التقرب إلى الله تعالى، وشرط التقرب إلى الله تعالى الإسلام، وهذا ما محقق هذين الشرطين، ما يقدر يحققهم، ما يقدر يحقق شرط التقرب لأنهم مو مسلم، فيجب أن يسلم يلا يقدر يحقق شرط التقرب. إذا تجب عليه الزكاة لأن قادر هو على تحقيق الشرط، وهو يا شرط الثاني الإسلام، فلذلك تجب عليه ويعاقب على عدم أدائها، لكن لو أعطاها لا تصح منه لأنه لا يستطيع أن يتقرب بها إلى الله تعالى، وما يعترف بالله أصلا أو مشرك بالله إلى أن يسلم. لكن إذا كان عنده صنف زكوي، عنده 20 دينار، كون يستخرج من عندها زكاة فتلفت مثلا 20 دينار، وإن كان إهمالا تلفت لا يجب عليه ضمانها، لا يجب عليه أن ماذا أن يدبر غيرها ويستخرج منها الزكاة ويعطيها للحاكم الشرعي. والمسلم، هذا بالنسبة للكافر، بالنسبة للمسلم إذا لم يتمكن من إخراج الزكاة، لم يتمكن من إخراج الشات، شات ماكو يشتري، عنده 5 إبل كون يشتري لهن شات حتى يعطيها كزكاة، أو عنده شات لكن ما لقى حاكم أو فقير يعطي الزكاة له، وتلفت تلك الشات ماتت، هذا لا يضمن لكن شنو لا يضمن، اذا بهالشرط اذا انه ما يستطيع ان يعطيها، ما يستطيع ان يخرجها من امواله ويعطيها الى الحاكم الشرعي، هذا لا يضمن، بمعنى لا يجب عليه ان يشتري شات اخرى ويروح يدور على الحاكم الشرعي ويعطيه اياه، لا يضمن. اما لو تمكن من ان يعطي الشات للحاكم الشرعي، يعطي الزكاة للحاكم الشرعي، وفرط ما اعطى الشات الى ان ماتت الشات، هذا يضمن، يجب عليه ان يشتري شات اخرى، تبقى الزكاة بذمته، في ذمته يشتري شات اخرى ويعطيها للحاكم الشرعي كزكاة عن الابل الخمسة. المجنون والطفل طبعا غير مكلفين، ما يجب عليهم استخراج الزكاة، لكن هناك قول انه بالنسبة للمجنون والطفل اذا يملكون غلات، يعني تمر وزبيب وحنطة وشعير، او يملكون مواشي يعني غنم او ابقار او ابل، تجب عليهم الزكاة فيها، في هذه الامور المذكورة فقط، في هذه، اذا يملكون عملة ذهبية ما تجب عليه الزكاة، لكن اذا ملكوا غلات او مواشي تجب، يجب على الولي ولي هذا الطفل أو ولي المجنون أن يستخرج زكاتها. لكن لو أن الولي على هذا القول، هذا مو قول المصنف ما يتبناه، قول أكو عندنا ضعيف هكذا، لو أن الولي ولي الطفل أو ولي المجنون أهمل ما استخرج الزكاة، ما أعطى الزكاة، ما أعطى الشاة كزكاة عن أموال الطفل اللي يملك 5 إبل مثلا، أو أموال المجنون اللي يملك 5 من الإبل، ما أعطى الشاة حتى تلفت الشاة لا يضمن، أو حتى تلفت نفس الغلات أو تلفت نفس المواشي، حينئذ لا يضمن. يعني المجنون والطفل لا يضمنان، يعني ما يجب عليهم أن وليهم يروح يشتري ماذا شاة أخرى ويعطيها كزكاة، لا، هي الشاة إذا تلفت بإهمال من الولي ولو كان إهمالا لا يضمنون. هذه أيضا مسألة نقرأها. قال والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها، ما يستطيع يعطيها قربة إلى الله تعالى، والتقرب شرط في إعطاء الزكاة في استخراج الزكاة. إذا تجب عليه لكن ما يقدر يؤديها، ما يقدر يستخرجها ويعطيها الحاكم الشرعي لأن ما يستطيع أن يتقرب بها. فإذا تلفت الزكاة، تلفت الشاة أو تلفت الإبل 5، لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل، وإن كان من نتيجة إهمال تلفت، هذا حكم خاص بالكافر. والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها، عنده 5 إبل لكن ما عنده شاة يطيها الحاكم الشرعي، أو ما موجود حاكم شرعي يطي الشاة، ما يتمكن من إخراج الزكاة، وتلفت الشاة، يعني تلفت الشاة، تلفت الزكاة، حينئذ لا يضمن هذا المسلم. لماذا؟ لأن لم يتمكن من إعطائها حتى تلفت، بعد شي يسوي؟ قال ولو لم يضمن، ولو تمكن من إخراجها يقدر يطيها للشاة الحاكم الشرعي، لكن وفرط، هو قصر ما أعطاها، ضمن إذا تلفت تلك الشاة ضمن، يجب أن يشتري شاة أخرى ويعطيها كزكاة المن عن الإبل 5. والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي، الولي أهمل إعطاء الزكاة، ما استخرج الشاة وداها للحاكم الشرعي كزكاة عن الإبل 5 اللي يملكها المجنون أو اللي يملكها الطفل حتى تلفت تلك الشاة. المجنون والطفل ما لا يضمنان، يعني لا يجب عليهما، ما يبقى بذمتهم أنه يجب عليهما أن يشتريان مثلا، يعني يشتري لهم الولي شاة أخرى ويعطوها كزكاة، ما يجب ذلك. طبعا هذا ماذا؟ مع القول بالوجوب، بوجوب الزكاة على المجنون وعلى الطفل، أين؟ في الغلات والمواشي، هذا قول ضعيف. هذا البحث الأول انتهى، النظر الأول انتهى. النظر الثاني في بيان ما تجب فيه وما تستحب فيه، فهناك أجناس تجب استخراج الزكاة منها، وهناك أجناس يستحب استخراج الزكاة منها لا أن يجب. فتجب الزكاة، تجب الزكاة في الأنعام الثلاث، الإبل البقر الغنم، وفي الذهب والفضة، وفي الغلات الأربع، يعني الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وفيما عدا ذلك لا تجب. نعم تستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال بالكيل أو يوزن بالميزان، يعني لا يعد عدا، يكال أو يوزن، هذا يستحب منه استخراج الزكاة، كالمشمش كالعنب كل هذا يوزن، يكال أو يوزن، يستحب لا أن يجب. طبعا الزبيب هو الذي يجب استخراج الزكاة منه لا العنب، لذلك لو إنسان عنده عنب يقدر لو كان يصير زبيب إيش قد يصير وزنه، حينئذ يستخرج منه زكاة، إيش قد يصير ثمنه يستخرج زكاته. أما بقية الأشياء قلنا التي تكال أو توزن كلها يستحب منها استخراج الزكاة منها، فيه بعض التخدير يزرع في اليمن أكثر شيء، هذا لا يجب استخراج الزكاة منه، لا تستحب استخراج الزكاة منها. الباذنجان الخيار ما شاكله لا يستحب استخراج الزكاة منها. بقية الأشياء الخضر والفواكه يستحب استخراج الزكاة منها. أما مال التجارة ففيه قولان، أحدهما الوجوب أنه مال التجارة يجب استخراج الزكاة منه، لكن الاستحباب أصح، هو المشهور عند أصحابنا. وكذلك الخيل الإناث أيضا يستحب استخراج الزكاة منها، عدا ذلك، عدا ما يكال، عدا ما يوزن، عدا ما مال التجارة، أصلا حتى استحباب لا يستحب استخراج الزكاة منه، كالمعدودات، الأشياء التي تباع بالعد لا تباع بالميزان ولا الكيل، حتى استحباب لا يستحب استخراج الزكاة منها. والبغال والحمير والرقيق، يعني العبيد، أيضا لا يستحب ولا يجب استخراج الزكاة منهم. ولو تولد حيوان من حيوانين، حيوان تولد من بين حيوانين أبوين، واحد منهم زكوي، يعني واحد منهم من الحيوانين مثلا الذكر كان من الأغنام، واحد منهم مو زكوي كان يكون مثلا غزال لو نفرض، هذا المولود إذا كان يطلق عليه اسم الغزال لا تتعلق به الزكاة، لأن الغزال لا زكاة فيه، لا تجب الزكاة فيه. وإذا كان هذا المولود يطلق عليه شات أو خروف، يعني يلحق بالذكر بالأب، حينئذ تجب عليه الزكاة. لذلك قال ولو تولد حيوان من حيوانين أحدهما زكاتي وروعي فيه إلحاقه بالزكاة إطلاق اسمه. هذا المقدار نقرأه. النظر الثاني في بيان ما تجب فيه وما تستحب. تجب الزكاة في الأنعام الثلاث: الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة، والغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا ذلك. وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن، تستحب لا تجب، عدا الخضر كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله، هذه لا تجب استخراج الزكاة منها ولا تستحب أيضا. وفي مال التجارة هل يستحب استخراج الزكاة من مال التجارة؟ قطعا لا يجب، لكن هل يستحب أو لا؟ قولان، أحدهما الوجوب، مع ذلك قول بالوجوب رغم أن المشهور طبعا لا تجب، مشهور بشهرة شديدة، والاستحباب أصح، يستحب استخراج الزكاة من مال التجارة لا أن يجب. وفي الخيل الإناث، يعني وكذلك الأصح استحباب استخراج الزكاة من الخيل الإناث، وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره عن الأشياء التي تباع بالعد لا بالميزان ولا بالكيل من الخضر والفواكه، تسقط حتى الاستحباب يسقط. ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق، يعني العبيد، ولو تولد حيوان من بين حيوانين، مثلا قلنا مثلا أبوه من الغنم أمه غزال، أحدهما زكاتي أبوه من الغنم، روعي في إلحاقه بالزكاتي يعني بالصنف الذي تستخرج منه الزكاة إطلاق اسمه. إذا أطلق عليه اسم زكاتي، يعني إذا أطلق عليه اسم الغنم، فيستخرج منه الزكاة، وإلا لا تستخرج منه الزكاة. ثم يفصل المصنف ويدخل في بحث زكاة الأنعام، صنف صنف من هذه الأصناف الزكوية، عدد ثلاث أصناف زكوية: أنعام، غلات، وعندنا أيضا النقدان الذهب والفضة. ندخل في الصنف الأول وهو الأنعام. قال والكلام في الشرائط والفريضة، يعني المقدار الذي يستخرج، واللواحق مجموعة من المسائل يعني. أما الشرائط فأربعة: الأول اعتبار النصاب، شرط الأول في وجوب الزكاة في الأنعام هو اعتبار، يعني اشتراط النصب، اعتبار النصب جمع نصاب، فيجب أن تبلغ الإبل نصاب حتى يتعلق بها وجوب الزكاة، وكذلك الغنم يجب أن تبلغ النصاب، وكذلك البقر يجب أن تبلغ النصاب لكي يجب استخراج الزكاة منها. ففي الإبل مثلا عندنا 12 نصاب، مو نصاب واحد واثنين، 12 نصاب عندنا في الإبل، بمعنى النصاب الأول يعني الحد الأول، المقدار المحدد الأول، 5 من الإبل، لو كان إنسان يملك 5 من الإبل هذا نصاب، هذا النصاب الأول، هذا اللي يملك 5 من الإبل يجب عليه أن يستخرج زكاتها، والخمسة من الإبل زكاتها شات واحدة. النصاب الثاني 10 من الإبل، اللي عنده 10 من الإبل إذا دارت عليها السنة يجب عليه أن يستخرج زكاتها وهي شاتان، اللي عنده 15 نصاب ثالث يستخرج 3 شياه، اللي عنده 20 من الإبل هذا نصاب رابع يستخرج 4 شياه، اللي عنده 25 يستخرج منها 5 شياه. إذن هذه نصب 5، أول 5 نصب من النصب الاثني عشر، وهذه النصب الخمس، في كل نصاب منها يستخرج خمسه، يعني إذا عندك 5 إبل تستخرج 5 عددها شات واحدة، الشات تعتبر 5 بالنسبة للخمسة، إذا عندك 10 من الإبل تستخرج 5 عددها وهي شاتان، الشاتان 2 5 العشرة، إذا عندك 15 من الإبل تستخرج 5 عددها وهو 3 شياه، الثلاثة 5 للخمسة عشر، إذا عندك 20 من الإبل تستخرج 5 عددها وهو 4 شياه، الأربع شياه 5 للعشرين، نسبتها للعشرين نسبة الخمس. مو موضوع الخمس، احنا بموضوع الزكاة، ها مقدار الزكاة خمس اتفاقا هالشكل صدفة يعني بحكم الشارع. اذا عندك 25 من الابل ايضا تستخرج خمس عددها، خمس شياه. طبعا انت عندك ابل بينما ما تطي ابل، تطي شياه، تطي خمس شياه. هذه خمسة نصب. وهناك نصب اخرى ايضا المصنف بعدين يذكرها بماذا بالتفصيل، الان يشير لها اشارة. احنا ايضا نشير النصاب السادس 26 اللي عدة 26 من الابل ودارت عليها سنة، فبيها بنت، فيستخرج منها بنت مخاض، يعني انثى، انثى البعير ومخاض. المخاض هي الداخلة في السنة الثانية عمرها سنتين. اذا ما عنده بنت مخاض يعطي بنت، يعطي ابل لبون ذكر من الابل داخل في السنة الثالثة عمره 3 سنين. واضح. النصاب السابع 36 اللي عنده 36 من الابل، وحينئذ يعطي منها بنت لبون وهي انثى البعير الداخلة في السنة الثالثة عمرها 3 سنين. النصاب الثامن 46 اللي عنده 46 من الابل ينطي منهن حقة، والحقة هي اللي عمرها 4 سنين من الابل. النصاب التاسع اللي عنده 61 من الابل يعطي منها جذعة، والجذعة هي اللي الانثى من البعير اللي عمرها 5 سنين داخلة بالسنة الخامسة. اللي عنده 76 من الابل يدفع بنتا لبون زكاة. اللي عنده 91 من الابل يدفع حقتين. اللي عنده 121 من الابل او اكثر فما زاد، هذا النصاب الاخير 121، فهذا يحسب في كل 50 حقة يدفع، وفي كل 40 يدفع بنت لبون. يقسم 121 بها 50 و40، ايش قد يصير؟ يصير 90. بعد الباقي من فوق 90 ايش قد؟ 31 ما عليه زكاة. او يقسمها على 50 50، 121 بها كم 50؟ بها 50 2، كل عن كل 50 يدفع حقة. او يقسمها على 40، 121 بها كم 40؟ بها 3 40، كل 40 من الابل يدفع عنها بنت لبون. واضح. ويزود وحدة لا زكاة فيها لان 121 نفترض، فيقسمها 3 40 120، فيدفع 3 بنت لبون كزكاة. واضح. هذه هي نصب ماذا؟ الابل، يعني المقادير من الابل التي لكل مقدار حدد الشارع مقدار من الزكاة. اذا في الابل 12 نصاب عندنا، الخمسة الاولى من النصب يستخرج خمس عددها كما بينا من الشياه، والنصب الاخرى ايضا بيناها. البقر فيه نصابان 30 و40، النصاب الاول 30 بقرة، النصاب الثاني 40 بقرة، ويأتي تفصيله بعد قليل. الغنم بها 5 نصب، 40 من الغنم وفيها شات، يستخرج منها شات كزكاة، يعني 121 من الغنم، اذا واحد يملك 121 من الغنم ففيها شاتان يستخرج زكاتها شاتين. ثم الى عند واحد 201 من الغنم فزكاتها 3 شياه، واللي عنده 301 من الشياه، 301 من الشياه قيل يؤخذ من كل 100 شات، 301 بها كم 100؟ بها 300، من كل 100 شات يدفع 3 شياه. واضح. وقيل تجب 4 شياه ل 301 بها 4 شياه، حتى 400 ايضا بها 4 شياه، ل 301 بها 4 شياه، ل 400 4 شياه، يعني عن كل 100 شات يدفع زكاة. وهكذا اذا تصعد صارت 500 ايضا بها 5 شياه، صارت 600 بها 6 شياه، عن كل 100 شات. المصنف قال وهو الاظهر. هسه هذا عندنا قولين، قول يقول ل 301 بها 3 شياه، قول يقول ل 301 بها 4 شياه، مثل 400 اللي عنده 400 ايضا 4 شياه. الفائدة شنو؟ الفائدة في تحديد محل الوجوب. فعلى القول الأول، محل الوجوب على القول الأول محل الوجوب هو 301.
وفي القول الثاني محل الوجوب هو 400، يعني النصاب 400.
إذن محل الوجوب تحديد النصاب مختلف في القولين. القول الأول يقول النصاب هو 301، القول الثاني يقول النصاب هو 400 لا 301. الضمان يختلف أيضا،
هذا اللي
فعلى القول الثاني في أن الزكاة إنما تجب، يعني محل الوجوب هو 400، 400 شات، اللي عده 400 شات يطلع عن كل 100 شات. القول الأول شو يقول؟ اللي عده 301 يطلع عن كل 100 شات. القول الثاني يقول اللي عنده 400 مو 301 ذاك يطلع عن كل 100 يطلع شات. على القول الثاني لو أنه عند المكلف 400 شات، طبعا لازم يطلع 4 شياح على القول الثاني عن كل 100 شات. لو تلفت شات من هاي 400 بغير تفريط، ما فرط فيها، هي تلفت وحدها، حينئذ تجب عليها 3 أو 4 شياح زكاة إلا 1% من ثمن شات واحدة، 1% من ثمن شات واحدة، فيروح للحاكم الشرعي يعطي 4 شياح عن هاي الشياه 400 اللي تالفة منها واحد، يعني باقي 399 شات، يعطي 4 شياح يقول له واحدة هم تلفت بغير تفريط من 400. الحاكم الشرعي يقول له كل شات هاي جبتني اياها، كل شات ايش قد تسوى؟ يقول له 100 دينار كل شات. حينئذ الحاكم الشرعي يرجع له دينار واحد، يعني 1% من ثمن الشات. لماذا؟ عوض عن تلك الشات اللي ماتت تلفت بغير تفريط صاحبها، ما فرط بها، وحدها ماتت. صحيح، لماذا؟ لان محل الوجوب هو 400، والأربعمية كانت متحققة، لكن بما انه نقص من 400 شيء، اذا ينقص من الزكاة شيء. اما هذا اللي يقول محل الزكاة هو 301 وعنده مثلا 390 وتلفت وحدة من الشياه، هذا ينقص من زكاته شيء؟ لا ينقص من زكاته شيء. لماذا؟ لان حتى لو نقصت واحد يبقى عدة 389، وهو محل الزكاة يقول 300، يعني النصاب 301، خب 301 موجودة، اذا يطلع زكاتها كاملة لا ينقص منها شيئا. واضح؟ فإذا القول الثاني اللي يقول محل الزكاة يعني النصاب 400، إذا ماتت واحدة من 400 بغير تفريط ينقص من عدة بنسبتها من الزكاة، ينقص، ما يعطي زكاة كاملة، ينقص 1% من ثمن تلك الشاة الميتة. واضح؟ أما اللي يقول أن محل الوجوب وأن النصاب هو 301، هذا لو عنده 350، مثال آخر، لو عنده 350 مو 301 وماتت واحدة وماتت خمسة همينة، زكاته ما ينقص من عندها اي شيء، لازم يدفع الزكاة كاملة. ليش؟ لانه قال محل وجوب 301 و301 كلها موجودة. واضح؟ هاي ايضا مسألة جدا دقيقة شرحناها. دعنا نقرأ هذا المقدار. قال القول في زكاة الانعام والكلام في الشرائط والفريضة واللواحق. اما الشرائط فاربعة. الاول اعتبار النصب، اشتراط بلوغ الاموال النصاب، وهي يعني النصب في الإبل 12 نصابا، خمسة نصب الأولى، كل واحد منها خمس، هاي قراءة، كل واحد منها خمس، يعني تستخرج خمس عدده، إذا عندك خمس إبل تستخرج خمس العدد، يعني تستخرج شات واحدة، إذا عندك 10 إبل تستخرج خمسها شاتان، أو قراءة واحدة كل واحد منها، يعني كل واحد من هذه النصب الخمس خمس، يعني عبارة عن خمسة من الإبل. النصاب الأول خمسة، الثاني النصاب الثاني هم خمسة مضافة إلى الخمسة الأولى يعني 10، النصاب الثالث هم عبارة عن مجموعة من مجموعة خمسات، خمسة وخمسة وخمسة، ثلاث خمسات، وهكذا إلى 25 أيضا بإضافة خمسة وخمسة أخرى يصير 25. إذن كل نصاب هو زيادة خمسة بالواقع، كل نصاب هو خمسة فوق خمسة، عبارة الواقع فنية ولكن هذا المعنى واضح منها، تعبير هذا مختص بالمصنف. كل واحد من النصب خمسة، النصاب الأول خمسة، النصاب الثاني مهم خمسة، لا إضافة خمسة أخرى يعني 10، وهكذا إلى أن يصبح 25. وبينا كل الخمسة شقد بيها زكاة، 10 شقد بيها زكاة، حتى 25 شقد بيها زكاة. قال فإذا بلغت 26، إذا بلغت الإبل إلى مقدار إلى عدد 26 من الإبل صارت كلها نصابا، 26 كلها نصابا بعد ما نحسبها خمسة خمسة، ثم 36 النصاب السابع 36، ثم 46 وبينا احنا ايش قد تطلع منها زكاة وما بين، بعدين يبين المصنف. ثم 61 النصاب الاخر 61، ثم 76، ثم 91، فاذا بلغت 121 فاربعون او خمسون او منهما، يعني تقسمهن على 40-40 وتستخرج زكاتهن، تستخرج او تقسمهن على 50-50 وتستخرج زكاتهن، او منهما يعني تقسمهن على 40 وتقسمهن على 50. احنا بينا مقدار زكاة هذا النصاب 121، بينا مقدار زكاته، قلنا الذي عنده 121 من الاب فإما أن يقسمها خمسينات اثنين ويزودا 21 ما عليهن زكاة، الخمسينات اثنين عن كل 50 يستخرج حقه زكاة يعطيها، أو يقسمين 3/40 هاي 121 وعن كل 40 من الإبل يطلع بنت لبون، أو يقسمهن 40 و50 منهما، من 40 ومن 50 يعني القسمة متكونة منهما، من 40 ومن 50، 40 تطلع على كتر تطلع من عندهن بنت لبون، و50 تعزلهن على كتر تطلع من عندهن حقه. واضح؟ هذا معنى منهما. وفي البقر نصابان 30 و40 دائما، دائما تقسم البقر على 30 لو على 40 ويأتي تفصيله. وفي الغنم 5 نصب 40 وفيها شات، ثم 121 وفيها شاتان، هذا نصاب ثاني، ثم 201 وفيها ثلاث شياه، ثم 301 فإذا بلغ ذلك 301 قيل يؤخذ من كل 100 شات، من كل 100 شات. واضح؟ وقيل يعني 3 شياه، وقيل بل تجب 4 شياه، 301 بها 4 شياه حتى تبلغ 400، فتؤخذ من كل 100 شات بالغا ما بلغ، يعني فصاعدا، اذا بلغت 500 من كل 100 شات، 600 من كل 100 شات. قال وهو الاشهر، هذا القول هو الاشهر، انه 301 بهن 4 شياه، 400 هم بهن 4 شياه. وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان، محل الوجوب مختلف على القول الاول، محل الوجوب هو 301، 301 بهن 3 شياه عن كل 100 شات. القول الثاني محل الوجوب هو 400 عن كل 100 شات. الضمان ايضا مختلف، قلنا اللي يقول المحل الوجوب او النصاب هو 400، اذا ماتت واحدة من 400 يدفع 4 اغنام الا جزء من 100 جزء من ثمن الشات الواحدة، يعني يدفع 4 شياه الا 1% من ثمن الشات. واما اللي يقول محل الوجوب هو 301، حينئذ هذا اذا عنده 320 او 350 وماتت وحدة 2-3 حتى لو 10 منهن باقي 301، فحينئذ يستخرج منها الزكاة كاملة بلا نقصان. واضح؟ بعد يكون ضامن لجميع، يكون ضامن لجميع الزكاة كلها ينطيها، ما ينقص الحاكم منها، ما يرجع لشيء. قال والفريضة مطلب اخر تجب في كل نصاب، 5 من الابل هذا نصاب تستخرج منه الفريضة وهي شات من نصب هذه الاجناس، هذا شيء واضح. وما بين النصابين لا يجب فيه شيء، قلنا 5 من الابل فيها شات، 10 من الابل فيها شاتان، الى واحد عدى 8 من الابل، الـ8 عدد ما بين النصابين، لا هو 5 ولا هو 10، لا هو من النصاب الاول ولا هو من النصاب الثاني. الـ5 تتعلق بها الزكاة يستخرج منها شات، اما 3 ذني الوسطانيات اللي بين النصاب الاول وبين النصاب الثاني لا يجب عليها، لا يجب فيها شيء، لا تستخرج منها الزكاة. لذلك قال وما بين النصابين، هل 3 اللي ما بين 5 وما بين 10، 3 فوق 5 الى 1 عدد 8 لا يجب فيها شيء. هناك مسائل ايضا اخرى ان شاء الله نأتي عليها في الدرس اللاحق، والحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.